بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الناظم رحمه الله: باب النسخ. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب الأحق أو وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو إذا تراخ عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. فباب النسخ هذا الباب باب مهم في أصول الفقه، بل لا بد من الفقيه أن يعرف هذا الباب، بل اشترط كثير من أهل العلم أن يعلم المفتي أكثر هذا الباب إن لم يكن كله، عن الآيات المنسوخة خاصة في الآيات، ويعرف أيضا الناسخ. وإن كان النسخ عند المتأخرين بخلاف النسخ عند المتقدمين، فتجد أن السلف يطلقون النسخ ويريدون به مطلق البيان أو البيان المطلق، لهذا يدخلون فيه تخصيص العام، فأحيانا يقولون نسخت آية كذا، ليس النسخ مراد به عند المتأخرين رفع الحكم، وإنما تخصيص، مثل قول النبي قول ابن عباس مثلا في حديث إنما الماء من الماء، قال منسوخ في الاحتلام، منسوخ معناه مخصص. فاشتهر في كلام الصحابة إطلاق النسخ ويريدون به التخصيص. فدل على أن النسخ عند السلف كان عام، وليس المراد أن الخلف كانوا أو العلماء المتأخرون كانوا يتعمدون المخالفة، لا، وإنما هذا اصطلحوا عليه حتى تثبت الأحكام وتتسهل، فاصطلحوا أن هذا هو النسخ وهو رفع الحكم بجملته كما سيأتي إن شاء الله. وهذا التنبيه إنما لعل يكون مثلا أحد يقرأ كلام مثلا من كلام السلف فيقول نسختها آية كذا، فيظن أن النسخ هنا مثل النسخ الذي عند المتأخرين، فكما قلنا أنهم يطلقون النسخ ويريدون به أحيانا الخصوص أو التخصيص، والنسخ هذا يكون في الكتاب ويكون أيضا في السنة ويكون في القول ويكون في الفعل. فهنا قال المؤلف أو الناظم: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. معنى أن النسخ يأتي بمعنيين في اللغة: نقل وإزالة، نقل وإزالة. وليس المراد هنا للتخيير، معنى قوله هنا النسخ نقل أو إزالة، أو هنا ليس للتخيير، وإنما أنه في اللغة تعرف النسخ، يعرف أحيانا يكون معنى النقل وأحيانا يكون معنى الإزالة، فيراد به النقل ويراد به أيضا الإزالة. مثلا يقال نسخت الكتاب أي نقلته إلى هذا المكان، معناه كما قال الله عز وجل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نستنسخ أي ننقل هذا العمل الذي كنتم تعملونه ونكتبه. والنقل في اللغة هو إيجاد، معنى إيجاد شيء مثل ما كان في الأصل في مكان آخر، معنى النقل ينقله من مكان إلى مكان. معنى النقل إيش؟ نقل الكتابة. والمعنى الثاني إزالة، يقال مثلا نسخت الشمس الظل بمعنى أزالته ورفعته، معنى بانبساط ضوء الشمس يزال الظل، فهذا معناه في اللغة، يطلق النسخ ويراد به النقل ويراد به كذلك الإزالة. وبعضهم أيضا يذكر معنى ثالث وهو التغيير. ومنها مثلا نسخت الريح آثار البلاد، نسخت الريح آثار البلاد معنى غيرت آثار البلاد. لكن ممكن أن يقال أيضا أزالتها، أزالتها بالتغيير. قال رحمه الله وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. أنا يقول الآن تعريف تعريف النسخ عند العلماء، تعريف النسخ عند العلماء أنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، هكذا يعرفه كثير من أهل العلم، رفع الحكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق، فخطاب متراخ وخطاب سابق. وهذا الحكم الثابت يرفع بخطاب، هذا الحكم الثابت كان بخطاب إيش؟ متقدم أو سابق، يرفع بإيش؟ بخطاب متراخ عنه أو لاحق عنه. فهذا هو النسخ، يأتي خطاب وينسخ ذلك الحكم. معنى في الخطاب الأول أثبت حكما وجاء الخطاب المتراخي عنه فأزال ذلك الحكم ونقله إلى حكم آخر. وكما ذكرنا قبل مثل قول الله عز وجل اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أو جاء مثلا حكم لا تقتلوا المشركين، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الكلاب، ثم جاء في حديث عبد الله المغفل قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فتبين أن هذا الحكم في قتل الكلاب نسخ. ثم قال خصص فقال فاقتلوا منها الأسود البهيم، فاقتلوا منها الأسود البهيم، فالحكم بقتل الكلاب نسخ الأمر بقتلها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها إلا الأسود البهيم. لكن إذا كان كما قال العلماء إذا كان فيها ضرر وأذى ما في شيء، فلهذا فالحكم الذي كان بخطاب ثابت رفع أيضا بخطاب جاء متراخ عنه، لا بد أن يكون متراخ عنه، يعرف ذلك بالتاريخ. أحيانا يكون في نفس كما في هذا الآن الحديث، معنى جاء في أيضا حديث في الأواني يكون في نفس النص، مثل حديث بريدة في الأواني: كنت نهيتكم أن تشربوا في بعض الآنية فاشربوا في كل إناء، فإنه إنما هو إناء لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لكن لا تشربوا فيه مسكرا. فتبين من هذا أن هنا الحديث نسخ، معنى في النص نفسه النسخ، النسخ في النص نفسه، وهذا يدل على أن النسخ يكون في النص ويكون أحيانا في غير النص، كما جاء في التخصيص، التخصيص متصل وهناك تخصيص منفصل كما تقدم أن بيناه. فلهذا لابد أن يعرف أن الخطاب الآخر متراخ عنه، وإلا ادعاء النسخ لا يكون إلا بذلك. فإذا لم يعلم أيهما أقدم فلا يكون نسخا. أيضا مثلا أحيانا يكون كما أيضا في نفس النص: ولله على الناس حج البيت، ثم قال: لمن استطاع إليه سبيلا، أو من استطاع إليه سبيلا. فأولا أثبت حكم الحج ثم نسخه على من، على من لم يستطع، هذا تخصيص أو نسخ. لكن عند المتأخرين، عند الأصوليين يسمى إيش؟ نسخ، أقصد يسمى تخصيص، ما يسمى نسخ، لكن كما قلنا في عرف المتقدمين يعتبر نسخا أيضا. لكن هنا في عرف الأصوليين ما يعتبر نسخ، لأنه لابد أن يزيل الحكم الأول، عندهم النسخ يزيل الحكم الأول. فلهذا رفع حكم ثابت بخطاب سابق بخطاب متراخ عنه، فلهذا يقولون مثل هذا ما يعتبر نسخ، يعتبر تخصيص، والنسخ إنما هو إزالة الحكم. فقوله هنا في التعريف رفع الخطاب اللاحق، أو قوله في كلام الناظم، فالرفع هنا بمعنى إيش؟ الإزالة، يرفعه أي يزيله من ذلك المكان. فإذا جاء هذا الخطاب اللاحق رفع الخطاب السابق. فلهذا فهذا التعريف الذي عند فقوله أيضا ثبوت حكم، وثبوت عن المراد به أنه يرفع هذا الحكم الثابت، معنى هذا الخطاب اللاحق يرفع الحكم الثابت، فيرفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق، بالخطاب السابق، أنا ثبت بخطاب سابق والثاني ثبت بخطاب لاحق، هذا لابد منه حتى يصير النسخ. ثم قال: رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو، معنى يقول أن الرفع هذا على وجه وعلى حال، وعلى وجهة لولا الخطاب الثاني لكان لحكم الأول لكان الحكم الأول ثابتا كما هو ثابت وكما هو أيضا واضح بالتأكيد لولا الخطاب الثاني الرافع لو لم يرد ما معنى ما سيكون الخطاب الأول باقٍ لو لم يرد الخطاب الثاني لكان الخطاب الأول باقٍ حكمه لكن لما ورد هذا الخطاب الثاني نسخ ذلك الخطاب الأول ومثلا يخرج أيضا من هذا التعريف أو من كلام المصنف ما لو كان الخطاب الأول ملغيا أو له غاية له غاية وله وقت فالارتفاع هنا محله بانتهاء غايته مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فقوله هنا وذروا البيع متى هذا الحكم عند النداء عند النداء إذا سمع النداء الثاني من يوم الجمعة فإنه يحرم عليه البيع والشراء فذروا البيع وهناك قد قال الله عز وجل وحل الله البيع وحل الله البيع فهنا الحكم هذا الثاني ينسخ متى ينسخ حل الله البيع متى في هذا الوقت لكن هذا ليس المقصود ليس هذا المقصود من كلامه لهذا قال لولاه لكان الحكم ثابت لكن هنا الحكم ثابت في وقت من الأوقات المعينة أو له غاية فيكون تخصيص فيكون هنا تخصيص وليس نسخا فقوله حل الله البيع هذا يدخل في جواز الحكم بعد انتهاء الصلاة وكلوا من رزق فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أيضا كذلك الصيد في وقت الإحرام هذا مؤقت بوقت معين ليس هو نسخ وإنما حرم في وقت الإحرام وإلا فالصيد حلال في أي وقت لكن قال الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا فإذا حللتم أي عن الإحرام فلكم أن تصطادوا في أي وقت فخلاصة الأمر أن النسخ لابد أن يكون هذا النسخ لولا هذا الحكم أو لولا هذا الخطاب لبقي ذلك الحكم ثابتا لكن نسخه هذا الخطاب المتراخي ثم ذكر بعد ذلك ما الذي ينسخ وما الذي لا ينسخ ومسألة النسخ هذه قد أجمع أهل السنة على جواز النسخ وأنه جائز عقلا وواقع شرعا بخلاف بعض الفرق الذين أنكروا النسخ وهو قول أصلا لليهود الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالمعتزلة الفلاسفة ينكرون النسخ، لكن النسخ ثابت شرعا وعقلا كذلك. الله عز وجل سيأتي معنا أن هناك حكم للنسخ، النسخ له حكم عظيمة، ومنها التخفيف على العباد، التخفيف على العباد، وكذلك منها اختبار العباد، مثل ما قال الله عز وجل معنا في قول الله عز وجل لما نزل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال بعض الصحابة قالوا يا رسول الله كلفنا الصلاة والصيام وأما هذه الآية فلا نستطيعها. معنا كيف كل ما نتكلم به في أنفسنا يعلمه الله ويحاسبنا عليه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا أتريدون أن تقولوا مثل اليهود سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فكان الصحابة رضي الله عنهم يكررون هذا رب سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر الآيات. فهذه الآية فيها مصلحة عظيمة، ابتلاء، ابتلى الله عز وجل عباده هل يسمعون ويطيعون له أم أنهم لا يسمعون ولا يطيعون، وغيرها من الحكم العظيمة التي ذكرها العلماء في النسخ. فلهذا فالنسخ له حكم عظيمة، وهذه الحكم تجعله عقلا أنه جائز، ولو لم تكن هذه الحكم فهو مشروع شرعه الله. الله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فقال بعض الرافضة هذا يعتبر بداء على الله، عن الله عز وجل يقولون يبدي له شيء ثم يبدي له شيئا آخر، وهذا كلام باطل، فليس في النسخ بداء أبدا، بل هذا حكمة من الله. ولأنهم ينفون الحكمة فلهذا فهم يأتون مثل هذه الأشياء، هم ينفون الحكمة في أفعال الله عز وجل، فلهذا تجدهم يتحايلون بهذه الأشياء ويأتون بأشياء ما يريدون يناقضوا أنفسهم وهم يتناقضون بسبب مذهبهم هذا. ولهذا يقول شيخ الإسلام أن مذهب الأشاعرة فيه تناقضات كثيرة، حتى ألف بعض المعاصرين رسالة في تناقضات مذهب الأشاعرة، أنا تجد تناقضات عظيمة في المذهب، وأحيانا بعض أشياء ما يجدون لها تفسيرا أصلا، أنا فقط يريدون إيش، يظنون أنهم سيخالفون أصولهم فيأتون بأشياء غريبة، مثل مذهبهم في القدر، معنى القول بالجبر عندهم أو القول بالكسب، هذا من الخيال الذي لم يعرفه حتى أئمتهم. فالمهم أنه سيأتي إن شاء الله تعالى معنا النسخ، أو ما الذي ينسخ وما الذي لا ينسخ، وسيأتي أيضا ذكر الحكم في هذا إن شاء الله. نكتب هذا، الله أعلم.